السلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل، فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. هذا واضح، قد سبق معنا أن المعطل جمع مع تعطيله التمثيل، وأن الممثل جمع مع تمثيله التعطيل. أما التعطيل من المعطل فواضح، وهو أنه نفى وجحد الأسماء والصفات أو بعض ذلك. وأما تمثيله فمن جهة أنه ما عطل حتى مثل، وكذلك هو متنقص لله، هو متنقص لله سبحانه وتعالى، بعدما مثل وعطل فهو متنقص لله سبحانه وتعالى، لأنه بتعطيله ونفيه للأسماء والصفات أو بعض ذلك، هذا يدل على أنه وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص وبالعجز، لأنه إذا نفى العلم فقد وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، ولو نفى يعني الحكمة إلى غير ذلك، فهو ممثل ومعطل، وكذلك تنقص الله سبحانه وتعالى. وأما الممثل فتمثيله واضح، أنه يقول أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، كأسمائي، كأفعالي، كصفاتي إلى غير ذلك. وأما تعطيله لأنه أخرج عند أن قال يد الله مثلا كيدي، أخرج المعنى اللائق بالله إلى معنى يناسب المخلوق، يناسب المتكلم، فيقول يد الله كيدي، والواجب عليه أن يقول يد الله يد تليق بجلاله، فلما قال يد الله كيدي فشبهه بالمخلوق الناقص، بالمخلوق الناقص، وعند أن شبهه بالمخلوق الناقص تنقص الله سبحانه وتعالى. وهو وإن أثبت الأسماء والصفات عن الممثل، وإن أثبت الأسماء والصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى، لكنه تنقص ربه سبحانه وتعالى عند أن جعل هذه الأسماء والصفات والأفعال الثابتة لله، جعلها كما هي في المخلوق، كما هي في المخلوق. فالمعطل والممثل يعني كلاهما عطلوا ومثلوا وتنقصوا بربهم سبحانه وتعالى. قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته، يعني في بادئ الأمر، إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. هذا هو بدايته، أنه نزل هذه النصوص التي فيها الأسماء والصفات والأفعال لله، نزلها بما هو لائق بالمخلوق، فقال اليد كيد المخلوق، السمع لا نفهمه إلا كسمع المخلوق، البصر لا نفهمه إلا إلى غير ذلك، فجعل ذلك لائق بالمخلوق. ثم تدرج إلى الدرجة الثانية، ثم بهذه الدرجة الثانية شرع بالنفي، لأنه أي المعطل يقول أنا أنزه الرب عن أن يماثل ويشابه المخلوقين، فالرب سبحانه وتعالى أعلى وأكمل من المخلوقين، هكذا يقول المعطل، وهذا الكلام صواب، لكن هذا نهايته ليس بصواب، نهايته ليست بصواب، حيث جعل هذه القاعدة وهي قاعدة التنزيه جعلها دليلا على النفي والجحد، فليس عنده طريق للتنزيه إلا النفي. وأهل السنة ينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة ومماثلة المخلوقين، لكن لا يجعلون هذه قاعدة للنفي، بل يجعلوها قاعدة للإثبات اللائق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة ينزهون، وأهل التعطيل ينزهون، لكن اختلفت المقاصد، اختلفت المقاصد، المقاصد عند أو المقصد عند المعطلة هو الوصول إلى النفي والجحد، كيف يجحدون وكيف ينفون صفات الله وأسماءه وأفعاله وبعض ذلك، فقالوا ليس معنا إلا أن ننزه الرب. لا، علينا أن ننزه الرب. كيف ننزهه؟ نقول بأننا لا نفهم من سمع وبصر، من يد، من وجه، من كذلك نزول واستواء، إلا ما هو عندنا عند المخلوقين. فهذه قاعدة تدرجوا بها إلى نفي هذه الأسماء والصفات والأفعال. قال أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم، يعني في بادئ الأمر، للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. وهكذا المعطل، يعني كذلك، يعني استطاع أن يقال بأن المعطل جمع بمسألة التمثيل يعني بطرفيه. بطرفيه، ما معنى بطرفيه؟ المعطل حين قال أولا أنا لا أفهم سمعا إلا كسمع المخلوق، هذا إيش؟ هذا التمثيل الأول. إيش فعل؟ قال لابد أن ننزه الرب. كيف ننزه الرب؟ سوف أنفي السمع والبصر. ولما نفى السمع والبصر وقع في ماذا؟ في تمثيل آخر أو لم يقع؟ وقع في تمثيل آخر، وهو أنه مثل الله سبحانه وتعالى بالناقصات التي لا تسمع ولا تبصر، يعني بالميت مثلا، الميت لا يسمع ولا يبصر، فهو وقع في التمثيل بطرفيه، وتوسط أمره بالتعطيل، مثل أولا ثم عطل ثم وقع بالتمثيل مرة أخرى. لكن التمثيل الذي كان في الأخير هو أبشع من الأول، أو العكس أبشع من الأول، لأنه لو قال بأن الله سبحانه وتعالى أنا لا أفهم من السمع والبصر لله إلا ما هو لزيد وعمر، هذا يعني من حيث الدرجة ومن حيث يعني المفهوم، هذا نستطيع أن نقول هو أهون من أن يقول بعد ذلك ليس لله سمع ولا بصر، هذا أفضع، لأن الذي لا سمع له ولا بصر يعني من حيث الموازنة بينه وبين عمر وزيد اللذين على الحياة، هذا أفضع، لأن الميت يعني من حيث يعني درجته هو أنزل من درجة الحي، هو أنزل من درجة الحي. فإذا قال الله سبحانه وتعالى له سمع وله بصر مثل زيد وعمر الحيين، هذا أهون من أن يقول ليس لله سمع ولا بصر مثل الميت، هذا أفضع وأبشع. فهو وقع في التمثيل، فر من التمثيل فوقع في التمثيل الذي هو أفضع من ذلك. قال فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى، كذلك هذا تعطيل، لأنه عطل النصوص على ما يليق بالله، وهو جعلها على ما يليق بالمخلوقين. قال فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم، أي مخلوق كان على أي جسم كان، أي المخلوق. فهو أي المعطل عند أن يعني فقط ضرب لنا شيخ الإسلام مثالا واحدا وهو الاستواء، وكيف تعامل معه المعطل. جاء المعطل إلى الاستواء فقال أنا لا أفهم استواء إلا أن يكون الرب أكبر من هذا الذي استوى عليه أو أصغر أو مساويا، إما أن يكون الرب أكبر من العرش أو أن يكون أصغر أو أن يكون مساويا. هذا المفهوم مفهوم يليق بالله أو مفهوم يليق بالمخلوق؟ يليق بالمخلوق، لأن الملك مثلا إذا استوى على عرشه، إذا استوى على عرشه فإن هذا العرش أكبر من الملك أو أصغر؟ أكبر. والإنسان قد يجلس على كرسي صغير، قد يجلس على كرسي صغير ويستوي عليه، وهذا الكرسي أصغر، هذا الكرسي أصغر، وقد يجلس الإنسان على شيء مساويا له. إذن هذا المفهوم الذي فهمه المعطل بهذه اللوازم، هذه اللوازم لوازم المخلوقين ليست لوازم الخالق سبحانه وتعالى، لأن الخالق ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فكيف نقول بأنه إذا استوى أن يكون ربنا سبحانه وتعالى أكبر أو أصغر أو مساويا للعرش؟ فهذه اللوازم كلها من اللوازم التي هي للمخلوق على المخلوق، للمخلوق المستوي على شيء مخلوق. قال فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم بعينه تابع لهذا المفهوم، أي مفهوم التمثيل التشبيه. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام، يعني المخلوقة التي يستوي بعضها على بعض، كاستواء الملك على عرشه واستواء زيد على الكرسي إلى غير ذلك. هذه اللوازم المذكورة إما أن يكون أكبر أو أصغر أو مساويا، هذه تلزم المخلوق على المخلوق، المخلوق الإنسان على المخلوق على الشيء الذي يستوي عليه. قال من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام، وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. هذا قول الممثل، إذا كان للعالم هذا الكون له صانع فهذا الصانع إما أن يكون جوهرا يعني جسما وإما أن يكون عرضا، والجسم معروف والعرض هو الذي يقوم بالجسم. العرض يعني من المصطلحات المنطقية، ويعنون بالأعراض الصفات، يعنون بالأعراض الصفات التي لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. المقصود بالأعراض أي الصفات من الألوان ومن كذلك الطعوم ومن كذلك الروائح إلى غير ذلك، فهذه الأعراض لا تقوم بنفسها، فالروائح والطعوم والألوان تقوم بالأجسام. فقال الممثل إذا كان لهذا الكون صانع وخالق فلا بد إما أن يكون هذا الصانع جسما قائم بنفسه أو عرضا قائم بغيره. واضح هذا الكلام؟ وهذا الكلام يعني يتنزل على ما يتنزل للمخلوقين، يتنزل على ما يتنزل للمخلوقين، لأن المخلوق المخلوق إما أن يكون جوهرا كالإنسان أو أن يكون عرضا كالصفات كالعلم كالسمع كالبصر، هذه أعراض، لأن السمع والبصر والعلم وغير ذلك هذه أعراض لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. واضح ما معنى الأعراض؟ الأعراض التي لا تقوم بنفسها. هل صفة السمع تمشي وتتحرك بنفسها وتوجد بنفسها أو لابد أن تقوم، أن يقوم السمع بالإنسان مثلا بالحيوان بالبهيمة إلى غير ذلك؟ لابد له من جسم. هكذا البصر لابد له من جسم، فهذا الجسم الذي يقوم أو تقوم به الأعراض هذا جسم قائم بنفسه، كالإنسان، الإنسان قائم بنفسه، وصفاته التابعة له من يد، من سمع، من بصر، من علم، من حكمة، من سواد أو بياض على حسب لونه، إلى غير ذلك من القامة، طويل قصير، الطول والقصر، إلى غير ذلك. هذه تسمى أعراض، هذه تسمى أعراض لأنها تقوم بالأجسام. فهؤلاء الممثلة نظروا إلى الموجودين المخلوقين فقالوا الخالق إما أن يكون جوهرا أي جسما قائم بنفسه، وإما أن يكون عرضا، وإما أن يكون عرضا. فهذا قول الممثل قائم بالنسبة لما يعتقده من التمثيل. وهكذا المعطل، وهكذا المعطل حين عطل فمثل أولا فإنه أتى باللوازم التي يفهمها من لوازم المخلوقين، من لوازم المخلوقين. وهكذا الممثل أتى بشيء من لوازم ما يراه في الكون من المخلوقين. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ واضح. إذن حاصل هذا الأمر أن المعطل والممثل نظر، المعطل في بدايته والممثل في بدايته وفي نهايته، نظر إلى ما على المخلوقين من اللوازم، ونظر على ما على المخلوقين من الصفات، فلهذا قاسوا به الرب سبحانه وتعالى وصفاته. قال إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. إيش عندكم؟ ها؟ وكلاهما محال. هكذا الطبعات كلها، ها؟ ما حد عنده هذه الجملة محذوفة، محذوف، ها؟ أيوة هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. يعني هذه وكلاهما محال، بعد قوله أو عرضا قال وكلاهما محال. هذه العبارة ليس لها معنى، هذه العبارة ليس لها معنى، وقد وجدت في بعض المطبوعات بدونها، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. لماذا؟ الآن نقرأ العبارة وانظروا. فكلمة وكلاهما محال إما أن تجعلها من كلام الممثل أو أن تجعلها من كلام شيخ الإسلام، فأنت انظر هل هذا يصح أن تجعلها للممثل أو أن تجعلها من كلام شيخ الإسلام ردا على الممثل، فانظر العبارة مرة أخرى. قال قال وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال. إذا قلنا هذه عبارة الممثل، فهل يصح أن يقول الممثل الله سبحانه وتعالى إما أن يكون جوهرا أو أن يكون عرضا ثم ينفي فيقول لا هذا محال أي الجوهر وهذا محال أي العرض؟ فهل هذا من قول الممثل؟ لماذا؟ لأن الممثل ممثل أكيد، إما أن يقول بأن الله جوهر أو إيش أو عرض، سيختار أحد الأمرين، وهو سيختار الأمر الأول لا شك، الممثل سيختار الأمر الأول وهو الجوهر، لأن الممثل مثل الأسماء والصفات والأفعال بما يراه من المخلوقين، بما يراه من المخلوقين، فهو يقول يد كيدي وسمع كسمعي، إذن سيقول بأن الله جسم كالأجسام، سيقول بأن الله جسم، لأن الله سبحانه وتعالى جسم، وهذا الجسم له أسماء وصفات وأفعال كأسماء وصفات وأفعال من؟ المخلوقين. هكذا. طيب، وإذا اعتبرنا بأن الكلام هذا من كلام شيخ الإسلام، قال وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال. لو جعلنا الواو ها هنا استئنافية، وأن شيخ الإسلام اعترض قال كلاهما محال، يعني أن يكون جوهرا أو عرضا محال، فهل هذا يصلح من كلام شيخ الإسلام؟ الجواب ماذا؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ الجوهر مثلا من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة، ومعلوم قول أهل السنة، ومعلوم كذلك قول شيخ الإسلام أن الجوهر من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، لم يأتي في كتاب ولا في السنة نفيها ولا إثباتها. ومذهب شيخ الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة أن هذه الأمور المجملة التي تحتمل معاني وليس في الكتاب نفيها ولا إثباتها أننا نتوقف فيها. هذا واضح، هذا يعني قاعدة يعني قررها أهل العلم، وكذلك قررها شيخ الإسلام في غير ما كتاب. وإذا أردت مثالا يعني من كتبه، انظر من هذه السنة الثاني 554، من هذه السنة الثاني 554 شيخ الإسلام يفصل في هذا الموضع مسألة الجواهر والأجسام هل تطلق على الله سبحانه وتعالى أم لا، فيفصل في الأمر إذا كان المعنى معنى الجوهر أو الجسم يعني معناه القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، فيقول شيخ الإسلام هذا المعنى صواب، مع أننا نتوقف في ماذا؟ في اللفظ، في لفظ الجوهر والجسم، لا نقول بأن الله جوهر ولا نقول بأنه جسم، لا نفيا ولا إثباتا، نتوقف لأنه لم يأتي في كتاب ولا في سنة النفي ولا الإثبات، والمعنى يستفصل فيه. ماذا تريد بلفظ جسم؟ إذا قال إنسان الله جسم، نقول له ماذا تريد بلفظ الجسم؟ أو قال بأنه جوهر، ماذا تريد بلفظ الجوهر؟ فإن قال أريد بالجسم والجوهر المركب من أجزاء وأبعاد لا يصلح إلا باجتماعها، هذا المعنى إيش؟ يليق بالله؟ هذا المعنى باطل. إذا قال الجسم والجوهر الذي أريد إثباته لله هو الذي يتألف ويتركب من أبعاد وأجزاء لا يقوم الجسم والجوهر إلا باجتماعها، إلا باجتماعها وتلاصقها فيكون الجسم والجوهر، فنقول هذا المعنى باطل، هذا المعنى باطل. وإن قال الآخر أريد بلفظ الجسم والجوهر القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به الذي يرى، ها ها يعني ما في انتقاد، الجوهر والجسم هو القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به الذي يرى، الذي يرى، هذه المعاني كلها ثابتة لله أو ليست ثابتة؟ القائم بنفسه هذا ثابت لله أم لا؟ والله سبحانه وتعالى قيوم، وهو أنه قائم بنفسه ومقيم لغيره. المتصف بالصفات اللائقة به هذا واضح، الذي يرى هذا كذلك واضح، الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة إلى غير ذلك، نقول هذا المعنى صواب، لكن لا نستطيع أن نقول بأن الله جسم أو جوهر. المعنى صواب لأنه قد ثبت بأدلة، لكن كوننا نقول الله جسم أو جوهر لا نثبت ولا ننفي، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي قرره شيخ الإسلام في غير ما كتاب، في غير ما كتاب. إذن نتج لنا أن قوله وكلاهما محال أن هذه عبارة أو جملة لا معنى لوجودها، لا معنى لوجودها، لكن هذه العبارة يعني قد تكون دخيلة على كلام شيخ الإسلام، لكن يعني هذا أمر من عندي والله أعلم. إذا قلنا وكلاهما يعود إلى اللوازم، وكلاهما أي لازم المعطل أن الله إذا استوى أن يكون أكبر أو أصغر أو مساويا، وكذلك قول الممثل إذا كان الله سبحانه وتعالى صانع العالم والكون ومدبره إما أن يكون جوهرا أو عرضا، فإذا قلنا المراد وكلاهما أي وكلا أي كلا اللازمين، لازم المعطل واللازم الذي أتى به الممثل، كلاهما محال في ذات الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يقال هو أكبر أو أصغر أو مساوي، بل هو أكبر سبحانه وتعالى، ولا يقال كذلك بأنه إذا كان للعالم صانع أن يكون إما أن يكون جوهرا أو أن يكون عرضا كما هو الحال في المخلوقين، فما من مخلوق إما أن يكون جوهرا قائم بنفسه كالإنسان أو أن يكون عرضا كالصفات القائمة بالإنسان والحيوان وغير ذلك، فهذا المعنى يصلح من كلام شيخ الإسلام، هذا يعني شيء من عندي لكن يحتاج إلى زيادة نظر، يحتاج إلى زيادة نظر، لأن هذه الجملة جاءت بها كثير من المطبوعات، من كثير من المطبوعات جاءت بهذه الجملة، وكلاهما محال. فالله أعلم، الله أعلم. واضح هذا الأمر إن شاء الله؟ على إيش؟ على إدخال العبارة في كلام شيخ الإسلام. طيب، هذا كلام طيب، لكن مثلا إذا حملنا وكلاهما محال أي في ذات الله، هذه اللوازم قد تصلح والله أعلم. إلى أقرب مذكور، إلى الممثل وإلى المعطل. نحن سهل ما نجادل في هذا الأمر، يعني لأن إذا أثبتناها سنثبتها لمعنى حق، وإذا قلنا لا موضع لها ننفيها لمعنى باطل، لأن وجودها باطل. الأمر سهل إن شاء الله في هذا. طيب أخواني، بالنسبة إلى الوقت، يعني ما زلنا نقول بأن الوقت ضيق هكذا. أيوة، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. هذا كلام الممثل، محتمل أنه كلام ممثلة، سيكون باطل إذا كان من قول الممثلة، فهي عبارة لا موضع لها، لأن الممثل لا يقول وكلاهما محال، لأن الممثل يقول بأن الصفات والأسماء والأفعال هو مفهومها على ما هو على المخلوق، والله أعلم. إلا هذان عند الممثل، فهم يختاروا إما الجوهر وإما العرض. إذا صارت العبارة إيش؟ لا موضع، لا موضع لها، صح، وكلاهما محال. طيب، كما يقال قليل دائم ولا كثير انقطع. نحن الحمد لله يعني قطعنا هذا الكتاب الرابع بهذا الوقت الضيق، لكن البركة من الله، البركة من الله. إلى هنا، سبحانك اللهم.